محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. الإمام البخاري رحمه الله بيحتج بهذا الحديث على إثبات أن صيغ السماع واحدة، وفي أول الباب قال: باب أو باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وذكر عدة معلقات ذكرنا من وصلها في المرة الماضية. فالإمام البخاري رحمه الله قال بعد قوله: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، قال: وقال لنا الحميدي، الإمام الحميدي عبد الله بن الزبير، كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. فلما ابتدأ الإمام بذكر كلام ابن عيينة في ذلك، علمنا أنه يذهب هذا المذهب، أن الراوي إذا تحمل من شيخه كلاما فنقله عنه بأي صيغة من صيغ السماع، كان يقول حدثني أو حدثنا، أخبرني أخبرنا، أنبأني أنبأنا، سمعت، أن هذه الصيغ جميعا واحدة ولا فرق بينها. وتكلمنا في المرة الماضية عن مذاهب أهل العلم في التفريق. فالبخاري رحمه الله يأتي بحديث ابن عمر المسند ليؤيد به وجهة نظره، فأورد في هذا الحديث، في حديث إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار، لفظ التحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فحدثوني ما هي. لا يتم الانتصار لرأي البخاري إلا بجمع طرق الحديث، فقد وقع في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الرواة نقلوا عنه أنه قال مرة فحدثوني، ومرة أنبئوني، ومرة أخبروني. واحتج الطحاوي أبو جعفر رحمه الله في جزء ألفه في هذا في هذه المسألة، سماه جزء التسوية بين حدثنا وأخبرنا، وأورد فيه هذا الحديث يحتج به أيضا لمذهب البخاري. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: حدثوني، أنبئوني، أخبروني، وقد وقع لفظ حدثوني وأخبروني في الصحيح، وعند الإسماعيلي في المستخرج على صحيح البخاري أتى بلفظ أنبئوني، وكلها من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر، وساق الإسناد كالبخاري. يبقى عندنا دلوقتي مسلم تابع البخاري، تعرف المتابعة التامة أن يتفق اثنان على الرواية عن شيخ واحد بالإسناد فصاعدا إلى الصحابة. دي يسميها العلماء المتابعة التامة. البخاري هنا بيروي الحديث عن قتيبة بن سعيد أبي رجاء البغلاني، وهو إمام ثقة كبير. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. فمسلم روى هذا الحديث عن نفس الشيخ اللي هو قتيبة. يبقى مسلم تابع البخاري على نفس الرواية. يبقى اثنان يتفقان في الرواية عن نفس الشيخ بذات الاسناد فصاعدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخرجه الامام مسلم والنسائي في كتاب التفسير وابن خزيمة في حديث علي بن حجر والبغوي في كتاب شرح السنة من طريق البغوي من طريق احمد ابن علي الكشميهني قال اربعتهم حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر. مين الاربعة اللي هما مسلم والنسائي وابن خزيمة ومين هذه غلطة بقى. ابو الحسين البغوي متأخر مش انا بقول والبغوي من طريق احمد ابن علي الكشميهني. ها تعرف البغوي متأخر في القرن السادس الهجري واخد بالك. لا ليس طاعه هو اللي هو ينصر مذهب الشافعي هنا من اصحاب الشافعي من اصحاب مذهبه يعني هنا. الاربعه اللي هم مسلم والنسائي وابن خزيمه واحمد ابن علي الكشميهني مش كده؟ مش انا بقول البغوي من طريق اي البغوي باسناده الى احمد ابن علي الكشميهني. قال هؤلاء الاربعه حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر. بين المتابعة التامة والمتابعة الناقصة. البخاري رحمه الله يقول حدثنا قتيبة عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. مسلم يقول حدثنا قتيبة. فاتفق البخاري مع مسلم في رواية هذا الحديث عن نفس الشيخ بذات الاسناد فصاعدا الى عبد الله بن عمر. خلاص يبقى كده مسلم تابع البخاري والبخاري تابع مسلما. خلاص. ثم رواه مسلم رحمه الله قال حدثنا علي بن حجر. هذه مسلم والنسائي وابن خزيمة في حديث علي بن حجر ثلاثتهم قالوا حدثنا علي بن حجر عن اسماعيل بن جعفر بذات الاسناد يعني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. فحيكون الامام مسلم والنسائي وابن خزيمه كل واحد منهم تابع صاحبيه. خلاص. في الروايه عن اسماعيل عن علي بن حجر. طيب علي بن حجر تابع من؟ تابع قتيبه. من حاطط الطبقات تحت العداوه. خلاص. تابع علي بن حجر تابع قتيبة ابن سعيد. يبقى علي بن حجر تابع قتيبة متابعة تامة. ليه؟ لأن علي بن حجر وقتيبة رووا عن نفس الشيخ وأخذوا ليه الإسناد فصاعدا إلى منتهاه. خلاص. طب لما نرجع كده هنقول إن النسائي تابع البخاري وتابع مسلم. لذا اختلفوا في الشيخ واتفقوا في شيخ الشيخ. صح كده؟ يعني ادي مسلم يبقى النسائي تابع البخاري لكن اختلفوا في الشيخ. النسائي يروي عن علي بن حجر والبخاري يروي عن قتيبة ثم اتفق في شيخ الشيخ فصاعدا الى الصحابة. خلاص؟ يبقى دي كلها بتعتبر ايه؟ متابعات. لكن بتبقى في متابعة تامة وفي متابعة منصفة. طيب احنا قلنا ان في اربعة روى هذا الحديث عن علي بن حجر. خلاص. مسلم في صحيحه والنسائي في كتاب التفسير من السنة الكبرى وابن خزيمة في كتاب اسمه حديث علي بن حجر عن اسماعيل بن جعفر. يعني هذا بخلاف صحيح ابن خزيمة. ابن خزيمة الاكثر من كتاب. فهذا الحديث وقع في هذا الكتاب لابن خزيمة. هؤلاء الثلاثة يروون الحديث عن علي بن حجر بالاسناد. ثم رواه مسلم رحمه الله وابن حبان في صحيحه من طريق يحيى بن ايوب المقابري قال حدثنا اسماعيل بن جعفر وساق الاسناد بمثله سواء. يبقى يحيى بن ايوب تابع علي بن حجر وتابع قتيبة ابن سعيد. يبقى اصبح في ثلاثة من الرواة يروون هذا الحديث عن اسماعيل بن جعفر. خلاص دي اسماء كلها اسمها متابعات تامة. والمعروف المتابعة التامة من اقوى انواع المتابعات. خلاص المتابعة التامة ان يتفق يعني الراوي مع اخيه في الرواية عن نفس الشيخ بشرط ان يتفق الاسناد الى منتهى. لكن مثلا هنفترض ان مسلم يروي الحديث عن قتيبة عن اسماعيل بن جعفر مثلا عن نافع عن ابن عمر. يبقى اتفقوا فيه واختلفوا في ايه؟ اتفقوا في الشيخ واختلفوا في شيخ الشيخ. دي بقى اسمها مخالفة. خلاص؟ يعني ليه فمسلم وافق البخاري في رواية عن قتيبة عن اسماعيل عن عبد الله بن جابر اسمها متابعة. خلاص؟ احنا ممكن نوضح المسألة في مسألة الحقيقة المتابعات والمخالفات دي مسألة دقيقة وهي روح علم الحديث. روح علم الحديث. ولا يعلم الطالب اذا كان يعني ذا نباهة في علم الحديث ام لا الا اذا علم وجوه الترجيح. مثل التباع الحديث يخرجوا لي من مئة مصدر كلهم من طريق هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة. طب اي واحد يقدر يجيبها لان الفهارس وفرت المسألة واطراف الحديث دلوقتي كل شاب له فهارس. فمهما خرج الطالب ولا تخرج فلان وعلان وتملا ولا يسوى حاجه في علم الحديث ابدا. امتى بقى يقالوا قيمه علم الحديث؟ اذا دخل في باب المعلل والشاذ واستطاع ان يفصل بينها معارض بقى يسلك الاسانيد من بعضها ويرجح كترجيح اهل الحديث. فدلوقتي مساله المتابعات والمخالفات دي هنضرب لها مثالا. مثلا احنا الحديث ده بيرويه ابن عمر وبيروي عن ابن عمر آل عبد الله بن دينار ولنافع وبعدين اسماعيل بن جعفر وحنلاقي هنا مثلا قتيبة وهنا علي بن حجر. هو الاسناد ماشي كده. قتيبة بيروي الحديث عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ونفترض ان علي بن حجر بيروي الاسناد عن اسماعيل بن جعفر عن نافع عن ابن عمر. خلاص؟ مين الراوي المشترك؟ تمام. نبص فوق اسماعيل بن جعفر. شيوخه واحد ولا اثنين؟ اثنين. اول ما نلاقي كده اثنين وهيرجعوا الاثنين دول لابن عمر الى واحد يعني الاثنين دول هيرجعوا الى واحد يبقى نعرف ان في اختلاف في الاسناد. راوي المشترك تفرع الاسناد من فوقه يبقى نعرف ان في اختلاف. طيب هذا الاختلاف قادح ولا غير قادح؟ تنزل تحت الراوي المشترك تشوف من الذي رواه، من الذي روى عن هذا الوجه ومن الذي روى عن هذا الوجه. خلاص؟ يبقى إذن الخطوة الأولى بننظر في هذا الراوي المشترك. إذا لقينا شيوخه أكثر من شيخ يبقى نعرف إن في اختلاف في الإسناد. الاختلاف ده قد يكون قادحا وقد يكون غير قادح. خلاص؟ يعني في اختلاف تضاد واختلاف تنوع. الاختلاف التضاد اللي هو صد رد ما ينفعش في غير الترجيح. اختلاف التنوع يحمل على الوجهين. وأن إسماعيل سمعه مرة من عبد الله بن دينار وسمعه مرة من نافع. إنما اختلاف التضاد لازم يكون واحد من الاثنين صحيح والثاني ضعيف. خلاص؟
اختلاف التضاد لا يصلح فيه الا التنبيه، انما اختلاف التنوع يحمل على الوجهين معا، يعني كلاهما ثابت. لكن احنا بقى عايزين نعرف تضاد ولا تنوع، تمتعن ايه؟ تنزل تحت الراوي المشترك فتنظر من الذي روى الوجه الاول عن اسماعيل ومن الذي روى الوجه الثاني عن اسماعيل. خلاص، نزلنا تحت وجدنا ان قتيبة بن سعيد، وهو من هو ثقة وجلالة وحفظا، خلاص يبقى قتيبة الطريق ده سليم. طب وعلي بن حجر كقتيبة بن سعيد في الثقة والجلالة والثبت، خلاص يبقى العلماء هنا بيقولوا ايه؟ يقولوا صح الطريقان جميعا، لان حتى لما جيت واحد واحد من دول ما هي حجه بتوهيمه وهو ثقه ثبت، واخد بالك؟ فالعلماء يقولوا يا شيخ لان يحمل هذا على التنوع اولى لثقه الذين رووا الوجهين جميعا. خلاص؟ يبقى ده اسمها مخالفه، لكن مخالفه غير قادحه. مخالفه غير قادحه، وهذا في الصحيحين كثير. يعني هذه الطريقه في الصحيحين كثير. لا تهجم يعني وتقول ان حصل اختلاف، لا، الا يرجح لك المساله ويحل لك الاشكال الرواه الذين رووا الوجهين عن الراوي المشترك اللي هو اسماعيل ابن جعفر. ما قدر كل واحد منهما من الضبط والاتقان. لكن دي كلها اسمها ايه؟ اسمها متابعات تامه. يبقى الحديث الاولاني، الحديث اللي احنا بنشرحه الان، بيروي الامام البخاري عن قتيبة بن سعيد عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. مسلم وافقه في الروايه عن قتيبة عن نفس الشيخ عن اسماعيل بن جعفر بهذا الاسناد. ثم رواه مسلم وابن خزيمة والنسائي والبغوي عن علي بن حجر عن اسماعيل بن جعفر بسنده سواء. ثم رواه مسلم وابن حبان عن يحيى بن ايوب المقابري قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر وشاخ الاسناد بمثله سواء. يقول كلها اسمها ايه؟ متابعات تامه عن اسماعيل بن جعفر. خلاص؟ اذا رجعنا لورا هنلاقي بقى في متابعات تامه ومتابعات ناقصه. إذن هذا الحديث بيرويه اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد تابع اسماعيل بن جعفر جماعة آخرون، أنا كاتبهم، فروى هذا الحديث مالك الإمام مالك عن عبد الله بن دينار. خلاص، يبقى مالك تابع اسماعيل بن جعفر، مالك تابع اسماعيل بن جعفر، وهذه المتابعة هي متابعة الإمام مالك، أخرجها الإمام البخاري في كتاب العلم، وستأتي هذه الرواية. قال حدثنا إسماعيل شيخ البخاري اللي هو ابن أبي أويس، إسماعيل ابن أبي أويس، وأخرجه الترمذي من طريق معن بن عيسى وهو أحد أصحاب مالك، وأخرجه أحمد في مسنده قال حدثنا عبد الملك ابن عمرو، وأخرجه ابن مندة في كتاب الإيمان وابن عبد البر في كتاب جامع العلم كلاهما من طريق القعنبي، كلهم قالوا حدثنا مالك بهذا الإسناد. عندك مالك، مين فيكم؟ اسماعيل بن جعفر ولا عبد الله بن دينار؟ موافقة؟ ها؟ ها؟ هو يكون حد من المعارضة هنا؟ ها؟ موافقة. خلاص يبقى دلوقتي عندنا الإمام البخاري متابعة مالك التي رواها عن عبد الله بن دينار، هذه المتابعة موجودة في البخاري، رواه البخاري كتاب العلم، قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس، ورواها الترمذي من طريق مع ابن عيسى، أدي اثنينهم، يبقى إسماعيل بن أبي أويس ومع ابن عيسى، خلاص؟ ورواه أحمد في مسنده قال حدثنا عبد الملك ابن عمرو، أدي كام؟ ثلاثة. ورواها ابن مندة في كتاب الإيمان وابن عبد البر في جامع العلم من طريق الخعنبي، اسمه ايه الخعنبي؟ عبد الله بن مسلمة، عبد الله ابن مسلمة الخعنبي. هؤلاء الأربعة قالوا جميعا حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر وساق الحديث بمثله سواء. يبقى عندنا ابن ابي اويس ومع وعبد الملك بن عمرو والقعنبي، دي اسمها متابعة ايه؟ ايه مالكم خايفين ليه؟ قول قول واغلط، قول واغلط وعلمك، مفيش مشكلة، اغلط وعلمك، دي متابعة ايه؟ تامة. عن مين؟ عن مالك. ده احنا بقى لو فتحنا نعمل دوين الضعفاء والمتروكين ده هنخلص النار. ها هؤلاء الاربعه لما يروا عن مالك عن عبد الله بن دينار، الاربعه دول تبعوا بعض متابعه جميل. عن مين؟ عن مالك كده. طب لو حبينا نرجع للاسناد اللي احنا قلناه من شويه، خلاص، فنقول علي بن حجر، يحيى بن ايوب المقابري، ومين كمان؟ وقتيبة بن سعيد. الثلاثة دول مش بيروا الحديث عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر؟ جميل. والأربعة دول مش بيروا الحديث عن مالك عن عبد الله بن دينار؟ يبقى الثلاثة دول تابعوا الأربعة عن مالك متابعة ايه؟ مركزة. اختلفوا بالشيخ. الثلاثة الأولانيين شيخهم مين؟ اسماعيل بن جعفر، والأربعة الثانيين شيخهم مين؟ مالك، وبعدين مالك واسماعيل بن جعفر شيخهم مين؟ عبد الله بن دينار. يبقى إذا الثلاثة الأولانيين شيخهم يختلف عن شيخ الأربعة الثانيين، الثلاثة الأولانيين شيخهم اسماعيل بن جعفر، والأربعة اللي جم بعد كده شيخهم مين؟ مالك، واتفقوا في شيخ الشيخ اللي هو عبد الله بن دينار، خلاص؟ يبقى مالك تابع اسماعيل متابعة تامة، والأربعة دول تابعوا الثلاثة دول متابعة ايه؟ بس كده. سهلة؟ طيب. والمتابعة الثانية لإسماعيل بن جعفر تابعه سفيان ابن سعيد الثوري. وهذه المتابعة أخرجها الإمام عبد بن حميد في كتاب المنتخب من المسند. عبد بن حميد أنت عارف له المسند. ولو التفسير، ولكن الحقيقة المسند كله لم نظهر به ولا نعلم عنه شيئا، إنما وصلنا المنتخب من هذا المسند، والتفسير غير موجود، لكن هو التفسير رأيته مختصر أو المنتخب من تفسير ابن المحيط مكتوب على حاشية تفسير ابن أبي حاتم المخطوط، الناسخ كأنه انتقى من تفسير عبد بن حميد ايه ايات اثار كده واحاديث وكتبها على حاشيه كتاب ابن ابي حاتم في التفسير. عبد بن حميد روى هذه المتابعه، متابعه سفيان الثوري في كتاب المنتخب من المسند. قال عبد بن حميد حدثنا عمر بن سعد، وعمر بن سعد مشهور بكنيته اكثر من اسمه، كنيته ابو داود الحفري. أبو داود الحفري قال حدثنا عمر بن سعد قال حدثنا سفيان ابن سفيان وخلاص، لكن احنا نعرف ان الثوري مش ابن عيينة بالنظر الى الراوي عن سفيان، ولعل ما ادري قلت قبل ذلك لعل يعني كيف نميز بين رواية السفيانين، نعرف هو ابن عيينة ولا ابن سعيد الثوري ازاي؟ قلنا ننظر الى اصحابه، فإذا رأينا أصحاب سفيان كبارا يبقى هو الثوري، إذا لم يكن صغار يبقى هو ابن عيينة، واخد بالك؟
يعني إذا نظرنا في الروى عن سفيان وجدنا مثلا أبو داود الحبري أو عبيد الله بن موسى أو أبو نعيم الفضل بن كين أو أبو عاصم الضحاك النقل الشيباني أو يحيى بن سعيد القطان ها؟ أو محمد بن يوسف الفريابي أو وكيع بن الجراح أو عبد الرحمن بن مهدي أو يزيد بن هارون، كل هؤلاء لما يقولوا حدثنا سفيان في الغالب هو سفيان الثوري، خلاص؟ إنما إذا رأينا بقى اللي بيقول حدثنا سفيان أحمد بن حنبل أو الحميدي أو قتيبة بن سعيد أو مسدد المترهل أو هؤلاء الطبقة، يبقى هو ابن عيينة على طول، لا يلتبس. أحمد بن منيع ابن أبي عمر العدني محمد بن حاتم، كل هؤلاء إذا قالوا حدثنا سفيان هو ابن عيينة، والجماعة اللي احنا سميناهم قال ذلك، إذا قالوا حدثنا سفيان يبقى هو إيه؟ الثوري. احنا بنعرف نميز بينهم الاثنين بالطبقات، بمعرفة إيه؟ الطبقات. وقد روى هذا الحديث ايضا سفيان ابن عيينة، هذا قال حدثنا عبد الله بن دينار، يبقى روى السفيانان هذا الحديث عن ابن دينار. وهذه المتابعة لسفيان ابن عيينة رواها الامام الحميدي في مسنده مختصرة جدا على اخر الحديث، قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار وساق الاسناد بمثله سواء. خلاص؟ مش هنحس كده ان انا تقيل ها؟ ولا ادخل في الحديث وخلاص؟ يعني اذا يعني ان شاء الله مع تتابع الدروس المسائل دي هتبقى واضحه بالنسبه لكم. ليه؟ لان احنا دلوقتي بندي المفاتيح عشان تعرف تدافع عن السنه وتبقى فارس صحيح وتدافع عن السنه، واذا واحد جاي يطعن في البخاري يطعن في مسلم تعرف ترد عليه، تعرف كيف تصنف البخاري وكتابه وكيف رتب كتابه، ازاي المتابعات بتتم، ده اختلاف تضاد ولا اختلاف تنوع. اذا وصلت الى حل في هذه المسائل لا يستطيع احد ان يغلبك، بالذات مع اي فتو الجهل بتاع العالم دول، مش عارفين حاجه، واخد بالك؟ وعلم الحديث علم غريب، ما يغركش الصحوه الموجوده الان ومئات الكتب والاجزاء اللي بتطلع، كل الجماعه اللي بيخرجوا فلان وفلان وفلان لا يمسون الى علم الحديث الا بسبب ضعيف. علم الحديث عمره ما كان انك انت تقول اخرجه فلان وفلان والكلام ده، لا، علم الحديث هو علم النقد وفهم العلل ومعرفة العلل. تو ما عرف العلل وعرف في الطرق وعرف ازاي يطلع من الاحاديث المضطربة والكلام ده ويرجح ترجيح العلماء، يبقى هذا هو الذي نال شرف خدمة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويروي ايضا هذا الحديث عبد العزيز ابن عبد الله بن ابي سلمة المازون، وهذه برضو احنا قلنا عبد العزيز، كل دول طبقة واحدة، كلهم اللي هو اسماعيل بن جعفر ومالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، الاربعة لحد دلوقتي تابع كل منهما اصحابه في الرواية عن مين؟ عن اسماعيل بن جعفر ولا عبد الله بن دينار؟ وعبد الله بن دينار الواحد سهل اوي يخمكم يعني. هذه المتابعة في عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة المازون دي اخرجها الامام احمد في مسنده، قال حدثنا هاشم، هاشم اللي هو ابن القاسم كنيته ابو النضر، الامام احمد مرة يقول حدثنا ابو النضر ومرة يقول حدثنا هاشم، وكلاهما واحد. وحجيج ابن المثنى، خلاص؟ يبقى كم عندنا؟ اثنين، هاشم بن القاسم وحجيج ابن المثنى. وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره من طريق يحيى ابن حماد، هذه كم واحد؟ ثلاثة. قالوا الثلاثة دول حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة المازون عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. المتابعة الرابعة أو الخامسة يرويها عبد العزيز القسملي، عبد العزيز بن مسلم القسملي، وهذه المتابعة أخرجها ابن حبان في صحيحه من طريق أبي حفص، من طريق أبي عمر الضرير حفص بن عمر. وأخرجها ابن جرير الطبري من طريق عاصم بن علي، قال اللي هو إيه؟ أبو عمر الضرير وعاصم بن علي، قال الاثنين دول حدثنا عبد العزيز ابن مسلم القسملي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله ابن عمر. خلاص؟ المتابعة السادسة
هي موسى بن عبيدة الربذي، وهذا ضعيف من جهة يضعف من جهة حفظه، وهذه الرواية أخرجها أبو الشيخ في كتاب الأمثال. يبقى احنا كده ماشيين بقى ايه بالترتيب كده، خدنا جبنا متابعات للبخاري، وجبنا متابعات لشيخ البخاري، وجبنا متابعات لشيخ شيخ البخاري. فاضل المتابعات لمين بقى؟ للتابعي اللي هو مين؟ عبد الله بن دينار. خلاص؟ فقد تابع عبد الله بن دينار جماعة ايضا، منهم نافع، الامام نافع وهو مولى ابن عمر، وهو من اوثق الناس عن ابن عمر، حتى ان بعض اهل العلم كان يفضله في ابن عمر على سالم ابن عبد الله بن عمر، ولكن الصواب ان سالم اوثق من نافع. وقد اختلف سالم ونافع في اربعة احاديث فقط كان الظفر فيها لسالم. رجح اهل العلم رواية سالم ابن عبد الله بن عمر على نافع، فشوف مع كثرة ما روى نافع عن ابن عمر لم يخالف سالما الا في اربعة احاديث فقط. ونافع يعني لا نطلب في ذكر يعني ثقته وفضله. متابعة نافع هذا عبد الله بن دينار، يبقى ايه هنجيب المتابعات له. اول متابع عبد الله بن دينار هو نافع، وهذه المتابعة عن نافع اخرجها الامام البخاري ومسلم كلاهما من طريق ابي اسامة حماد ابن اسامة، واخرجه البخاري وابن جرير وابن منزة في كتاب الايمان، والرمهرمذي في كتاب الامثال من طريق يحيى بن سعيد القطان. يبقى عندنا ايه ده رقم اثنين، اول واحد مين؟ ابو اسامة حماد ابن اسامة، ثاني واحد هو يحيى بن سعيد القطان. واخرجه البزار احمد ابن عبد الخالق، احمد ابن عمرو ابن عبد الخالق البزار صاحب المسند الكبير الجليل المسمى بالبحر الزخار، طبع منه 9 مجلدات، وتوفي محققه الدكتور محفوظ الرحمن زين الله رحمة الله عليه، وكان من خيار من عرفته خلقا ودينا رحمه الله، فطبع 9 مجلدات من هذا المسند العظيم الكبير مسند المعلق. والبزار اخرجه هو من طريق البزار الخطيب البغدادي في كتاب اسمه الفقيه والمتفقه، من طريق وهيب ابن خالد، وابن جرير من طريق اسماعيل ابن زكريا، اربعتهم قالوا حدثنا نافع حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. خلاص. المتابعة الثالثة او الثانية لاسماعيل بن جعفر عن محارب ابن دثار عن ابن عمر، وهذه المتابعة اخرجها الامام البخاري في صحيحه واحمد وابن مندة في كتاب الايمان، كلهم من طريق شعبة ابن الحجاج عن محارب ابن دثار عن عبد الله بن عمر. المتابعة الثالثة لحفص بن عمر، وهذه المتابعة اخرجها الامام البخاري ايضا، قال حدثنا آدم ابن أبي إياس عن شعبة حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم. ثم المتابعة الرابعة لرجل لم يسم وهذه المتابعة أخرجها ابن جرير في كتاب التفسير. فهذه جملة المتابعات التي وقفت عليها لعبد الله بن دينار. خلاص. يبقى فضل من بقى واخيرا ابن عمر، مش كده؟ ليس لابن عمر متابع في هذا السياق. يبقى شوف جبنا المتابعات كلها لكل طبقه متوقفه لسان حتى وصلنا الى ابن عمر، فلم يروي هذا الحديث بهذا السياق الا ابن عمر من الصحابه. خلاص. وثقه أبو هريرة على شطر أو على جزء من الحديث، وهو قوله مثل المؤمن كمثل النخلة، بس كده، لكن لم يذكر بقية الحديث. يبقى ابن عمر تفرد بهذا السياق، وكذلك جزم البزار بأن ابن عمر تفرد بهذا السياق. ثم قال البخاري، هبقى هنشرح متن الحديث البخاري حيروي نفس الحديث الآن تاني برضه، ثم قال البخاري: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم.
قال: حدثنا خالد بن مخلد
اللي هو القصوان، تعرفين وراء الحديث ايه؟ من عاد لي وليا،
ها؟
من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. والذهبي يعني تكلم ذكر هذا الحديث في ترجمة خالد بن مخلد القصوان من كتاب ميزان الاعتدال، وللذهبي
كلام معروف في هذه المسألة.
قال: حدثنا خالد ابن مخلد، وهو من كبار شيوخ البخاري على لين في حفظه، لكن كما قلنا قبل ذلك أن البخاري إذا أخرج عن راوي متكلم فيه فإنما إيه؟ ينتقي من حديثه ما لم ينكروه عليه. خلي بالك المسألة دي، لأن واحد يقول لك إيه؟ طب ما الراوي ده اتكلموا فيه هو في البخاري أهو، وأنتوا عمالين تقولوا البخاري أصح الصحيح وبتاع والكلام ده، وإن رواة البخاري هو أوثق الرواة. بنقول رواة البخاري على درجات في الحفظ والإتقان والثبت، واخد بالك؟ من ضمن هذه الدرجات الرواة المتكلم فيه. فالرواة الذين تكلم بعض أهل العلم فيهم فإن البخاري ينتقي من أحاديثهم ما لم ينكر أهل العلم على هذا الراوي هذا الحديث. يبقى إيه؟ يبقى لا تتعرض للحديث الذي في صحيح البخاري إذا رواه راوي تكلم فيه بعض أهل العلم لهذه العلة التي ذكرناها، واخد بالك؟ يعني ما نعملش البخاري ده الطبراني، الطبراني في مثلا في معاجم ولا زي اي حد دار قطني في سنن، لا، الطبراني بيجمل الاحاديث الغريبه. البخاري ما نعملش زي الطبراني، لا، نقول البخاري له انتقاء، له ايه؟ انتقاء واختيار، والاختيار ده لا يهدر ابدا، لانه من اقوى المرجحات علم الامام وفهمه. كل ما الإمام يكون أفهم وأعلم وأذكى وشهد له الكل يبقى ده ترجيحه له قيمة، وهذا متفق عليه بين أهل الدنيا جميعا في كل الصناعات. يعني لما يكون واحد طبيب مثلا بقاله 50 سنة متخصص في مرض معين، واختلف هو وممارس عام ولا واحد لسه دوبك واخد الدكتوراه بقاله 6 شهور ولا سنة، طب لما يكون واحد بقاله 50 سنة شغال يستوي مع واحد بقاله سنة؟ لا، لا يستويان أبدا. فلما الطبيب اللي بقاله 50 سنة شغال في هذه المهنة في هذا المرض بالذات يقول لا الراجل ده مريض بكذا والعلة كذا وكذا، يجي واحد بقاله سنة يقول لا أنا أخالفك في هذا. القاعدة الأغلبية بتقول ان احنا بنرجح مين؟ كلام اللي بقاله 50 سنة نص قرن شغال في المسألة دي. وكل القاعدة الاغلبية ليه؟ لاحتمال ان يصيب هذا احيانا، لكن في الغالب لا يصيب الا الايه؟ الا الممارس. فاتفق العلماء جميعا على جلالة البخاري وانه ذو بصر ثاقب، وهذا ليس في اي استرابة، ان البخاري في القمة في السماء. تعرف ابو محمد يحيى ابن محمد بن صاعد، وده كان من الائمة الفحول في معرفة العلل، كان اذا ذكر البخاري يقول ذاك الكبس المطاح. كبس المطاح يعني ايه؟ اذا مطح واحد يفلق دماغه على طول. والامام مسلم رحمه الله حكاية مشهورة قال لي الحافظ ابن حجر العسقلاني اورد اكثر من اسناد لها، لما سأل مسلم البخاري، ومسلم معروف من تلميذ البخاري تتلمذ له 5 سنوات، سأله عن علة حديث المجلس، فالبخاري قال هذا حديث مليء وله علة، فارتعد مسلم وتغير وجهه وقال أخبرنيها، وخذلك. فلما أخبره الإمام البخاري بهذه العلة قال له مسلم: دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله، أشهد لا يبغضك إلا حاسد. فلما يكون الإمام بهذه الجلالة يكون ترجيحه واختياره له قيمة. جماعة اللي يتكلموا على البخاري، الجماعة اللي هم لو موجودين ما ينفعوش يصبوا على البخاري الوضوء بتاعه، حتى لو موجودين ما ينفعش يشيل الابريق وصب على البخاري الوضوء بتاعه. ليه؟ لانه اقل من كده. يقول لك البخاري اصل بشر. البخاري بشر صحيح، لكن البخاري حدث الناس كان يحضر مجلس البخاري 100,000 وليس في وجهه شعر، فكان في لسه صلاع الولاحي، وكان يحضر مجلس البخاري 100,000. فصحيح البخاري ليس مثل البخاري، ده قرأ مئات الألوف من المرات على مئات الألوف من العلماء عبر القرون، واتفق الكل على هذا الكتاب، ولم يعارضه معارضون مع الحاجة إلى معارضة مثله. وإن احنا نطلع له عيوب ونقول له أنت غلطان في دي وغلطان في دي وغلطان في دي، فلما الكتاب يقرأ على مئات الألوف عبر القرون يبقى الكتاب ما أصبحش ملك البخاري، إنما صار ملك مين؟ الأمة كلها. كأن عقول الأمة جميعا نقحت كتاب البخاري، واختلف كل عالم من هؤلاء العلماء نظر في كتاب البخاري. حتى سئل ابن خزيمة، وابن خزيمة انت عارف ادرك مشايخ البخاري يعني من طبقة البخاري، وان كان توفي بعده سنة تقريبا 912، قال نظرت في هذه الكتب فلم ارى اجود من كتاب محمد بن اسماعيل اللي هو البخاري، وقال ما تحت اديم السماء اعلم بالحديث من محمد بن اسماعيل. وحسبك هذه الشهادات والأئمة كلهم كما قلت لكم البخاري محل اتفاق، محل اتفاق. فالقصد أن البخاري لما يروي عن شيخ له أو عن راو في السند تكلم بعض أهل العلم فيه، فإذا البخاري انتقى من حديث هذا المتكلم فيه ما لم ينكره أهل العلم عليه. قال البخاري حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان، سليمان هذا هو ابن بلال، قال حدثنا عبد الله بن دينار. يبقى سليمان ده متابع لمين؟ تمام، متابع اسماعيل بن جعفر ومالك وابن عيينة والثوري وعبد العزيز بن سلمة المجشون وعبد العزيز بن مسلم القسملي وموسى بن عبيد الايه الرازي. خلاص، حدثنا سليمان هو ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوالي. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة. نظر إلى أسنان القوم فوجد الكبار حمله هذا الحياء على ألا يتكلم، فلربما ضاعت موهبته ولا يفطن لها السير. يبقى إذا لما الشيخ بيطرح المسألة على الطلبة القصد استخراج الكفاءات واستخراج المواهب، كما قال عبد الله بن المعتز كما أن الشمس لا يخفى ضوءها دون وإن كان دونها سحاب، فكذلك لا تخفى غريزة عقل الغلام وإن غلفت بالحداثة. هو حديث السنة صحيح، لكن ممكن يبقى ذكي. يعني شوف أبو علي الأبار اسمه ابن الأبار في معجم أصحاب أبي علي الصفدي بيقول إن مرة كانوا جالسين بيسمعوا مسند البزار، وكان في اب جاي ابنه قال لا اشك انه دون 5 سنوات، يعني مثلا سن 4 سنوات 3 سنوات، فقرأوا حديثا من مسلم البزار، وخذلك قال ان احدهم حديث ضعيف يعني ان احدهم ليشتهي اللحم فيخر الطير بين يديه مشويا. نفسك تاكل السمان انت بتسمع عنه واخذلك، تاكل اي حاجه كان نفسك فيها ان شاء الله، حتى يكون بط بلدي ولا وز ولا اي حاجه، بس ما انتش طاير في الدنيا، نفسك تاكل حاجه معينه تبص تلاقيها ايه مشويه قدامك كده ومحطوطه على طبق، واخد بالك. الولد الصغير ده بثلاث اربع سنين ده اول ما سمع الحديث ان احدهم ليشتهي اللحمه
فيخر بين يديه مشويا أم أيديه على أرض. وخذلك شوف الولد المكر ده قال لك هو يعني الديك ده هينزل كده على الأرض ملقفه كده على رجوش عيسى ولا حاجة. تخذلك فايه كل الجماعة الأهلين اندهشوا من ذكاء الولد. قالوا وأنه علم أن اللحم يحتاج إلى خبز وهو ابن 3-4 سنين. تخذلك ممكن يظهر نباهة للولد فإذا أنت إيش تنميه وتكبره. يبقى يستنى بقى للشيخ كل شوية يعمل إيه يعمل امتحان واختبر ما عند الطلبة من العلم عشان يطلع إيه الكفاءات. بسبب إهمال المسألة دي ضاعت كثير من الكفاءات. واخبرك ولكن ليس معنى أن أستخرج هذا الصبي إن أنا أكبره قبل أوان. بيقول بعض السلف إذا تكلم الغلام مع الشيوخ فاغسل يديك منهم. في يعني شباب شاب صغير مثلا سنه 10 سنين واخبرك لسانه منطلق حافظ خطبة خطبتين ثلاثة واخبرك يوم الناس يقولوا له اطلع اخطب الجمعة يقف وهو ايه كما قال سفيان بن عيينة واخبرك وهو مرة سفيان بن عيينة الامام الكبير كده قاعد في الحلقة بتاعته فدخل ايه شاب صغير لابس بقى عمامة وشايل القرطاس وبتاع فمنظره كده حلو يعني بس العمامة كبيرة عليه شوية يعني هو لابس عمة صحيح بس احنا ما تعودناش قبل نشوف ايه ولد سنه 5 سنين لابس عمة والكلام ده فمنظره واخدلك لانه ملفت فالقاعة كلها ايه او الجماعة اللي قاعدين مع السلام معايا ضاحكوا منهم واخدلك. فقال سفيان كذلك كنتم من قبل فمن الله عليه. ثم التفت الى احمد بن عبد الجبار أو إلى النضر أحمد بن ابن النضر هو اللي بيحكي الحكاية. ثم قال يا نضر لو رأيتني وطولي 5 أشبار وجهي كالدينار أكمامي قطار وثيابي صغار ووجهي كالدينار آتي علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار أجلس بينهم كالمسمار محبرتي كالجوزة مقلمتي كالموزة وقلمي كاللوزة حاجة كده واخبرك. فإذا دخلت قالوا أوسعوا للشيخ الصغير واخبرك ممكن يكون صغير السن لكن ما يجيش بقى طوله 5 أشبار وتقوم تطلعه على المنبر وتقول له اخطب لنا الجمعة ما ينفعش الكلام انت كده حرقته. هو ده بس يوصل 15 سنة وحيشوط الكل. ليه؟ لانه لم يتعلم ادب الطلب. لازم الاول يتعلم ادب الطلب وبعدين نعلمه العلم. ما ينفعش يبقى 10 سنين ويطلع يخطب جمعة. ما ينفعش 10 سنين ويقعد على المكتب ده علشان يعلم الطلبة. ليه؟ لأن سياسة العلم أعوص من إتقانه. مثلا مش مسألة لسان منطلق ولا حد بيتكلم. المسألة مسألة قدوة. أنت لما بتاخد من الشيخ ما بتاخدش كلام فقط. إنما بتاخد سمع. وعادة لا يكاد المرء يخضع لصغير السن. عبد الله بن المبارك كان يقول عالم الشباب محقور. عالم الشباب محقور. يعني الشيخ الألباني حفظه الله لو جاء وقعد مكاني كده انت بس ممكن ما تسمعش ولا كلمة من كتر ما انت عملت بص لوشه وتتأمل فيه وتراقب سمته وكلامه وصدق لهجته وهو يتكلم. كلام على طول بينطبع على وجه الانسان وهو يتكلم فيشغلك مراقبة سمته عن متابعة لسانه. فيبقى العلم مش مجرد لسان منطلق ولا واحد يتكلم. العلم سمع ولسان. واخبرك فلا يرجى خير الصبي الصغير لما يقعد في وسط الشيوخ ويتكلم بقى ويتكلم ايه طوله شبرين. ما ينفعش.
فيبقى الرسول عليه الصلاة والسلام هنا سن للشيوخ الذين يمشون على دربه والذين ينصرون سنته أن يختبروا ما بين الفينة والفينة طلاب العلم عندهم بأن يلقي مسألة ما. وكان صلى الله عليه وسلم يلقي كثيرا ما يلقي مثل هذا، مثل الحديث المتفق عليه من حديث معاذ بن جبل ومن حديث أنس بن مالك، يعني أنس مرة يرويه عن معاذ ومرة يرويه أنس عن نفسه، يعني مرة يرويه عن نفسه ومرة يحكيه عن معاذ، وكلاهما الوجهان جميعا في الصحيحين. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب حمارا يقال له عفير، وأردف معاذ بن جبل خلفه، ثم قال يا معاذ، فقال لبيك رسول الله وسعديك، فتركه ثم سار ساعة، ثم قال يا معاذ بن جبل، فقلت لبيك رسول الله وسعديك، فسار ساعة ولم يتكلم، ثم قال يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. وهذا السؤال لو سئل لأي واحد فينا على طول يقول إيه؟ يجاوب على طول. ليه؟ لأن السؤال سهل. حق الله على العباد إيه؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. لكن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتقدمون بالقول عشان ما يقطعش على نفسه. ليه؟ لأنه ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب بجواب أطول وأصنب وأفضل، فيقوم هو يتركه يجيب، واخدلك يتركه ليجيب. قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال أتدري ما حق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك؟ أظن واضح خالص كده. قال الله ورسوله أعلم. الله ورسوله ده نظير إيه؟ نظير الحديث الذي سيأتينا أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوم النحر، قال أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. لو محمد شبلي موجود ما تفرقش مع شوال وذو القعدة ذو الحجة، كل ده عنده يجوز الحج فيه، مش كده؟ شو اللي قال يوم عرفة؟ القرآن ما حددوش وقال لك الحج أشهر معلومات، ممكن تحج من واحد شوال لحد العشر ذو الحجة، واخد بالك؟ أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. إيه اللي خلاهم ما يتكلموش؟ في بعض الروايات قالوا فظننا أنه سيسميه غير اسمه، واخد بالك؟ لأن مش ممكن الرسول يسأل عن حاجة بدهية البداهية، واحنا كلنا عارفين إن إحنا في الحج. شوف بقى الفطنة والذكاء. ليه؟ لأن السؤال خرج عن أصله، أصل السؤال لرفع الإشكال للاستفهام، انت بتسأل ليه؟ عشان مش عارف الحاجة دي، خلاص ده اصل الوضع. فمعنى ان يسأل سؤال واضح كده يبقى اكيد ما يقتصش بقى الجواب المباشر. يعني انا لو قلت لكم ايه احنا قاعدين فين دلوقتي، لو اتى رجل الظن يقول اذا هو الجدع ده شاخد باله ولا ايه مثلا، او اختلط، طالما ان احنا بنتكلم في علم الحديث بقى، ها يقولك اختلط، انا احنا قاعدين في الجامعة دي حاجة تسوي؟ لما اقول احنا قاعدين فين وانا عارف ان احنا قاعدين في الجامعة، يبقى لازم تعرف ان انا ورا السؤال ده حاجة غير عادية، ما انا عايز الاجابة المباشرة اللي ايه اللي احنا عارفينها كلنا، خلاص. هو ده اللي الصحابة عرفوه، هو ده الصحابة علموه. اي فاهم هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال اليس ذا الحجة؟ يبقى ما غيرت حاجة اهو، خلاص. قالوا بلى. قال فأي بلد هذا؟
أظن إذا كان يغريهم بقى يقولوا له نفسه المال الحرام، ما هو في الأول ما غيرت حاجة، واخد بالك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى. قال فأي يوم هذا؟ أظن ده بقى برضه كان كافي يقولوا بقى يوم النحر بقى خلاص الثالثة تم مش كده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. شو بقى هو الرسول صلى الله عليه وسلم هيقول ايه بقى؟ قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا. الثلاث قضايا التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه عليها كانت مهجرة في الجاهلية. هي قبل أن يسلم شربوا الخمر واتبسطوا، أم قايم عليهم ذبحهم كلهم وخذلك وخد فلوسهم وإيه وفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، فقال يا رسول الله قد أسلمت والمال ده الحكاية بتاعته كذا وكذا وكذا وذبحتهم وخدت فلوسهم وجيت وتفضل الفلوس. فقال عليه الصلاة والسلام أما الإسلام فأقبله منك وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبله منك وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا. ومسألة بقى قتل النفوس وقتل الرجال والنساء حدث عنها ولا حرج عند العرب، فمسألة الدماء والأموال والأعراض كانت مسألة غير مستقرة عند العرب ولم يكن لها قيمة، لكنهم كانوا يعظمون الشهر الحرام والبلد الحرام ويوم النحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب لهم المعنى فلف بهم ليه اللفة دي وسألهم السؤال بالطريقة التي سمعتموها. إذا إيه؟ لأن هذه الأشياء استقر في نفوسكم أنها حرام كذلك الدماء والأموال والأعراض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان ما بين الفينة والفينة، كان إيه؟ كان يختبر أصحابه. بيقول لمعاذ يا معاذ بن جبل أتدري ما حق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حقهم أن يدخلهم الجنة أو أن لا يعذبهم. طبعا هنا برضو نبين مسألة حق العباد على الله، لأن المعتزلة لهم كلام قبيح في المسألة دي، يقول لك يجب على الله أن يفعل الأصلح لعبده. شوف سخافة العبارة، يجب على الله أن يفعل الأصلح لعبده، ليس لأحد على الله حق أصلا إلا بمقتضى الوعد. هو تبارك وتعالى وعد إن اللي يطيع يدخل الجنة، فصار حقا له بوعد الله إذ أنه لا يخلف الميعاد. بس إنما ليس للعباد حق على الله تبارك وتعالى ابتداء، ومسألة يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده، هذه الكلمة هي التي أخرجت أبا الحسن الأشعري من مذهب المعتزلة. فمرة كان يناقش أبا علي الجبائي وكان زوج أمه، فافترضوا مسألة، هي مسألة الإخوة الثلاثة، إن في إخوة ثلاثة، واحد كبر وعمل الصالحات فأدخله الله الجنة في منزلة معينة، والثاني مات صغيرا فأدخله الله الجنة في منزلة تحت منزلة أخيه، والثالث كبر وعمل بالمعاصي فأدخله الله النار. فالصغير بيقول لربنا يقول يا رب ارفعني إلى منزلة أخي. قال إن أخاك عمل من الصالحات ما لم تعمل أنت فلازم يبقى فوقك. قال يا ربي أنت قبضتني صغيرا مش ذنبي،
ولو تركتني لآمنت وعملت الصالحات وصرت بمنزلة أخي. فقال له لو تركتك فكبرت لكفرت، فرحمتك وراعيت مصلحتك وقبضتك صغيرا. حينئذ طاح الذي في النار وقال يا رب فلما تركتني كبيرا ولما لم تقبضني صغيرا، فانه ليس من مصلحتي ان ادخل النار. واخذ ذلك. فلما القى ابو الحسن الاشعري المساله على ابي علي الدبائي ولم يستطع جوابا وانقطع، قال وقف حمار الشيخ، خلاص بقى حمار الغلب زي ما احنا بنقول في الايه في الله، وتركه وخرج الى ابي محمد البربهاري. وكان ابو محمد البربهاري كان امام الحنابلة في بغداد في ذلك الوقت، وكان له حشمة عجيب. مر الخليفة بتاع بغداد، الخليفة في بغداد جلس في القصر بتاعه، فسمع رجة كده زي الزلزال يعني، واخد بالك. فالرجل فزع وقال ايه الحكاية؟ قالوا له ابدا، ده بس ابو محمد البربهاري عطس واصحابه بيقولوا له يرحمك الله. واخد بالك؟ فيرحمك الله دي طلعت زي الرعد كده، فهزت له قال لا يسكنني في البلد، واخد بالك، وطلعه بره. فابو محمد البربهاري كان ذا جلالة عجيبة في بغداد، وهو اللي كان واقف لابو الحسن الاشعري ايام ما كان امام الاعتزال. فالمهم ابو الحسن لما رجع ودخل على ابي محمد البربهاري وقال له انا تبت ورجعت الى مذهب ابي عبد الله احمد بن حنبل، فلم يقبل منه البربهاري مع كثره ما فعل في اهل السنه. فخرج ابو الحسن الاشعري من عنده وصنف اخر كتبه على ما يذكر اهل العلم، هو كتاب الابانه عن اصول الديانه. القصد انه يعني لا حق للعباد على الله الا بمقتضى وعد الله اياهم انه من عمل الصالحات يدخل الجنه، خلاص. وكذلك ايضا من جملة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختبر اصحابه، انه سأل ابي بن كعب عن سيدة اي القرآن، حتى سأله ثلاث مرات، فقال ابي هي الله لا اله الا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم، هنيئا لك العلم. يبقى إذن من فوائد التي يجنيها الطالب هو ثناء شيخه عليه، خلاص. يبقى إذن أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث هو أن يتفقد الشيخ تلاميذه بأن يطرح عليهم المسألة حتى يستخرج إليه الكفاءات فيرعاها. ولا شك أن الطالب إذا تربى على عين شيخه أفضل من أن يعني يترعرع في غيابه. قال ابن عباس رضي الله عنهما لسعيد بن جبير قم فتكلم، فقال يا أبا العباس أتكلم بين يديك؟ عيب يعني كبيرة. قال نعم، تخطئ فأسددك. واخد بالك؟ تعرف محنة اليتيم ايه؟ انه لا يجد من يسدده كأبيه، ولا يرعاه كأبيه، ولا يحن عليه كأبيه، ولا يخاف عليه كأبيه. والولد إذا تربى في كنف أبيه يكون رجلا، شوف إبراهيم عليه السلام لما أخذ إسماعيل، واخد بالك، وقف عليه الرؤيا، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، انظر ماذا ترى. يبقى بنستفيد من هنا إيه؟ ان الوالد لما بيطرح المسألة على ابنه بيكبر عقله، واخبرك. انت بقى تستطيع انك انت تعرف ابنك عقله واقف ولا بيكبر. يعني ساعات الوالد يقول لك ايه؟ يقول لك والله يا ابي عايزين نفتح دكان، دكان حلاوة، بدل ما نشتري من عند الناس ناكل من الدكان بتاعك، ناكل ببلاش يعني، واخبرك. كتير من الاولاد يقولوا كده.
فانت بقى ايه خلاص عرفت ان الولد عقله وصل ايه لمرحلة معينة. كتير من الاباء بيسيب ابنه كده عقله يكبر ينزل ملوش علاقة بالمسألة دي، هو يأكله ولبسه يعني بيعامله معاملة البرج، كبر جسمه وربيه خلاص وسايب عقله ده. انت خلاص عرفت الولد بيفكر بكده، انت المفروض بقى تراقب عقل الولد. طب تراقبه ازاي؟ اطرح عليه مسائل، واخد بالك؟ تقول له مثلا ايه؟ ايه رايك في العيد هديلك 10 جنيه؟ تعمل بها ايه؟ يقول لك انا هجيب بها نفافيخ وفرقعها. خلاص؟ بعض الاباء يقول له ده يا امك ومش عارف ايه وعقلك وعقل امك والكلام ده، ويبتدي يشتموا الكلام ده. واخد بالك؟ ومش بعيد يضربه، وانت اصلك شبه مش عارف مين والكلام ده. لا يا اخي، هو تفكيره وصل لكده. انت ممكن تشوف اي قضيه تقول له مثلا افترض ان احنا واحنا قاعدين كده واحد فتح علينا الباب ومعاه سكين وعايز بقى ايه يعمل فينا وخلي وبتاع، نعمل ايه في الولد ده؟ ما بين الفين والفين كل شوية اطرح عليه قضية عشان تشوف الولد عقله بيكبر ولا عقله واقف زي ما هو. لو لقيت الولد ميول عدوانية كده وبتاع تبتدي ايه؟ تبتدي توجهه. كتير من الاباء او الامهات يجي الولد ضربوني في المدرسة، وانت يعني قفت عملتش ايدين، اللي يضربك يضربه. فذلك يعلمه الولد الشر؟ لا، هذا خطأ. ثم انت بقى لابد ان تعلمه السلام، يكون مسالم، تقول له قل له اتق الله. خلاص اتق الله، قمت مساك اكبر معاه. فالقصد ان لا يرعى الولد ابدا بهذا الصبر الا ابوه. عشان كده كانت محنة اليتيم محنة كبيرة، وكان كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. بعض الناس فاكر ان كافل اليتيم يعني يرمي له 10 جنيه ولا 20 جنيه وخلاص. لا، لا يكون كافلا حتى يكون حفيظا. خلاص، لابد ان يكون حفيظا. فالقصد يا جماعه ان الانسان اذا تربى على عين شيخه او على عين ابيه، هناك فرق كبير بينه وبين الذي يتربى هكذا. يبقى اذا اول الفوائد مساله الاختبار حتى نستخرج الايه؟ الكفاءات. في روايه مجاهد قال ابن عمر أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجمار، جمار، فقال أخبروني عن شجرة هي كالمؤمن. فقال ابن عمر فوقع في نفسه أنه أنها النخلة للجمار. واخدك؟ فشوف بقى الذكاء، أول ما جاب الجمار في إيده وقال لنا أنبئنا عن شجرة هي كالمؤمن، فربط ما بين الجمار على طول فهمه. واخذلك؟ وفي هذا دليل دلالة على أنه ينبغي للملغز أي المختبر ألا يعمي ويغلق الباب على الملغز، على الملغز له. يعني ما تقفلش عليه كل الأبواب، لازم تفتح له باب يفهم المسألة بيه. القصد مش التعجيل بالاختبار، القصد انك انت تدربه. فان لم تفتح له بابا لا يستطيع ان يصل الى الصواب. يبقى ينبغي ان يلتفت المرء الى قرائن الاحوال حتى يعلق الحكم الصحيح على القرين. انا قلت في خطبة الجمعة كلاما مجملا، وهذا يعني هذه مناسبة لتفصيله، مسألة رعاية قرائن الأحوال حتى نصل إلى الحكم. أنا قلت يعني العملية كانت في السنة والصحابة قلت مش معصومين والكلام ده، في قلوبهم غش. فمعروف إن أعمال القلوب لا يطلع عليها إلا الله، يعني إحنا كبشر لا يجوز لنا أن أن نقول فلان في قلبه كذا، أو مخلص أو غير مخلص أو غاش للمسلمين أو في قلبه مرض، لا يجوز. لكن يجوز لنا أن نحكم بهذا إذا رأينا من القرائن في الخارج ما يدل على ما في القلب. تعرف حديث مالك بن الدخشن أو الدخشن أو الدخيشن كلها يعني صحيحة.
لما عتبان بن مالك قال للنبي صلى الله عليه وسلم انه قد ضعف بصري فتعالى صل في بيتي حتى اتخذه مسجدا، فقال افعل ان شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وابو بكر رضي الله عنه الى بيت عتبان بن مالك، فدخل فلم يجلس، فقال اين تريد ان اصلي؟ قال في هذا الموضع. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فالصحابه بقوا بيكلموا بعض، فقال قائل اين مالك بن الدخشم؟ فقال اخر مجيبا ذاك منافق، ودعوا عليه وقالوا لو يدعو عليه رسول الله فيهلك ونخلص منه، وكذلك ذاك منافق لا نرى وده الا للمنافقين ولا مصحه ولا وجهه الا للمنافقين. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فقال لهم ألا تعلمون أنه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ خلي بالك من الكلام، أليس يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم، لكننا لا نرى وده إلا للمنافقين. من الذي قال يبتغي بها وجه الله؟ جميل أوي. هل لامهم وأنكر عليهم وقال لهم لماذا قلتم إنه منافق؟ لا، عذرهم ولم يعنفهم، فدل ذلك على صحة نظرهم، وأن الرجل إذا كان يلقي بالود إلى المنافقين وماشي دايما مع المنافقين، واحد خمرجي ومعروف إنه خمرجي ومعروف إنه يوديزني ومعروف الكلام ده، وتلاقي واحد دايما معاه في المحل وقول له لا المحل انت عايز توظبه وتجهزه، لا انا هجيب لك احسن صنايعيه وانا هجيب لك البضاعه بارخص البتاع، وقاعد يضحك معاه وطوقه على جنب بعضه طول النهار في المحل، يبقى الراجل ده كويس اللي عمال يطوق على دين المنافق ده؟ لا، ولا واحد فينا هيقول له الراجل ده مخ ابدا. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم وحده لانه رسول الله هو الذي يقول مثل هذا. قال يقول لا اله الا الله يبتغي بها وجه الله، ولم يعنف الصحابه لانهم علقوا الحكم على ما ظهر من حال مالك بن الدخش، ان وده للمنافقين ووجهه للمنافقين ونصيحته للمنافقين، ونحن لا نحكم الا بالظاهر، فالذي ظهر لنا ان هو مع المنافقين تمام. لا يمكن واحد يكون في قلبه اخلاص لله ورسوله ويلقي بالود الى اهل النفاق ابدا، الا ان يكون جاهلا ان ده منافق. اما ان يعلم انه منافق ويروح يلقي له بالمودة والمساعدة والكلام ده معاه النهار، يبقى هذا لا يكون مخلصا، لا يكون محبا للمؤمنين. خلاص كده، يبقى الذي حكم على ما في قلب مالك بن الدخشم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، لكنه ما انكر على الصحابة. ليه؟ علقوا الحكم على ما ظهر من الأمارة والقرينة. اذا رعاية القرائن والاحوال هي مسألة مهمة، ويجوز لنا ان نعلق الحكم على ما يظهر من القرينة، مثل برضو حديث ابي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه، وان ابا هريرة رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام من بين اظهرنا وخشينا ان يقطع دوننا وان يصاب باذى، ففزع الناس وفيهم ابو بكر وعمر، وكنت اول من فزع، فاتيت حائطا للانصار التمس بابا فلم اجد، قال وجدت ربيعا، والربيع هو الجدول قناة ماء. المهم انه احتفز كما احتفل الثعلب، ودخل من هذا الربيع فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسند ظهره الى الحائط، فلما رآه قال ابو هريرة، قال نعم يا رسول الله، قال ما جاء بك؟ قلت قمت من بين اظهرنا واقتطعت دوننا واخشينا ان تصاب بأذى، ففزع الناس وكنت اول من فزع. قال يا ابا هريرة خذنا علي هاتين، فاول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره الجنة.
طيب أبو هريرة يعرف إذا كان ده قلب مستقيم بالإيمان ولا لا؟ تعرف وخذلك. قال فخرج أبو هريرة فقابله عمر فبشره بالجنة. قال فضربني عمر ضربة خررت لستي فأجهشت بكاء فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وركبني عمر. فلما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله عمر فعل كذا وكذا وضربني ضربة خررت لستي. فقال عمر يا رسول الله أنت قلت له كذا وكذا؟ قال نعم. فقال عمر يا رسول الله خلي الناس عنه. قال خليني عنه. أبو عوانة صاحب واستخرج على مسلم يرى ان دي خاصة بعمر بن الخطاب لان ابا هريرة لم يلق الا عمر. يبقى كأن بقى ايه دي بقى بشارة ان عمر ايه قلبه مستيقن بالايمان. وخذلك فهذه قرينة بقى القرينة انه لم يلق الا عمر فعلق الحكم عليه. وكذلك ما رواه ابو داود ان معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه خرج فكان في جماعة جلوس على الباب فقاموا فقال لهم اجلسوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. طيب كلمة سره دي مش ده أمر قلبي؟ السرور أمر قلبي. طيب إزاي نحكم بقى سره ولا ضره؟ نشوف بقى قرائن الأحوال. أستاذ يدخل الفصل قيام إذا واحد ما أمس تعالى قليل الأدب تعالى لفت نظر وهات ولي امرك ومش عارف ايه الكلام ده يبقى ده زعل ولا لا؟ يبقى هذا يسره ان يتمثل الرجال له قياما ولا لا؟ يبقى احنا بقى لما هو زعل بقى ان الطالب لم يقم ان طالبا لم يقم له ساغ لنا ان ننصب او ان نعلق الحكم بهذه القرينه ان قلبه يسر بذلك مش ان احنا بقى مطلعين على اعمال القلوب. لا لا يحكم على ما في القلب ولكن نلاحظ بقى قرائن الأحوال ويسوغ لنا أن نعلق الحكم بالقرين. ما يجيش واحد يقول أبو هريرة كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزدت له سندويتش يديك حديث مكذوب زي ما الشيعة بيقول ولقط المسألة دي محمود أبو ريا وصي صالح أبو بكر وأحمد صبحي منصور والجماعة الطابور الخامس ده اللي المسلمين ابتلوا به. يقول لك ابو هريره ده كان رجل اصلا مزاح وكان رجل واخد بالك. هل يقول هذا رجل في قلبه حب للصحابه؟ طب انا اقول لك كلام مالك. الامام مالك رحمه الله لما بلغه ان جماعه بيطعنوا في الصحابه قال هؤلاء قصدوا ان يطعنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يجرؤوا على ذلك فطعنوا في أصحابه بأن قالوا هو رجل سوء لأنه لو كان رجلا خيرا لقيض الله له رجال خير. يبقى كأن اللي بيتكلم في الصحابة أراد رسول الله بس مش قادر ينطق مش قادر ينطق مش قادر يقول اللي في قلبه. اللي بيتضور غيظا على الصحابة زي الرجل اللي هو كاتب الصحابة في مجتمع يثرب وعمال يتكلم بقى على الصحابة والجنس والكلام ده والصحابة ده كانت حياتهم كلها نساء كل حديثهم ما اتجوزتش فلانة ما شفتش فلانة علانة واخدلك وان حياتهم كلها كانت جنابة حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم اضطر شوف الكلام ان هو يسمح لهم يمروا في المسجد جنبا ليه لانهم جنب على طول. فتخيل واحد يقول هذا الكلام على الجيل الذي مكن له بإذن الله وصنع دولة في 10 سنوات فقط 10 سنوات فقط لا نعلمها لأي جيل من لدن آدم عليه السلام أبدا حتى الآن. علمتم جيلا في 10 سنوات كون دولة وصار ذا ترعب فارس الروم هم الصحابة دول. فتخيل لما واحد يكون بيتكلم بهذا الأسلوب عن الصحابة يبقى الرجل ده في قلبه غل. احنا نعرف ان القلب غل ايه؟ فتحنا قلبه وعرفناه؟ لا، نظرنا الى كلامه ولتعرفنهم في لحن القول واخد بالك يتغامزون. يبقى دي قرينة يسوغ لنا ان نعلق الحكم عليها ونحن نحكم على ما في صدر هذا الانسان. فلما جيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمار فابن عمر ايه فهمها وظن انها النخلة لما رأى من الجمار في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تتم الايه تتم هذه الفائدة ان هو ايه ينبغي على الطالب ان يراعي القرائن، ان يراعي القرائن. يعني مثلا اذا دخل فوجد وجه شيخه متغير على غير العادة، ما يجيش بقى برضه كأن شيخه برضه مفرفش ومبسوط وقعد يسأله فيضجره، لا، لم تجر عادته أن يتغير وجهه ولا أن يستقبلك إلا بالبشر، فتغيرت عادته فينبغي أن تتغير عادته. فالذين لا يلاحظون مثل هذه القرائن يقعون في هذا. شوف حديث بريدة بن الحصيب الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر بن الخطاب: يا رسول الله فعلت شيئا ما كنت تفعله قبل ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عمدا فعلته يا عمر. فلما خالف النبي صلى الله عليه وسلم جاري عادته لفت ذلك نظر بريدة بن الحصيب، لفت نظر ذلك نظر عمر بن الخطاب، فسأله: فلربما كان هناك حكم شرعي جديد تغيرت به عادة النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيد منه عمر. خلاص، يبقى مسألة رعاية الأحوال والقرائن والكلام ده هذه مسألة مهمة لابد من رعايتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلي.